بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس العشرون في مسألة السنن الربانية، والرابع في الدروس والعبر المستقاة من الحروب الصليبية الأولى. ولقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي في الدرس التاسع عشر عن العبر المأخوذة من واقعة ملاذ كرد، هذه الواقعة التي واجه فيها القائد السني البؤرسلان بعشرين ألف فقط من الموحدين من الجنوب، قابل بها وواجه بها وجابها بها ملايين من الصليبيين، وما إن ابتدأت المعركة حتى انتهت. العبرة فيها أنهم ذلوا لله عز وجل وبسنة الله تعالى. لو أن الموحدين ذلوا أنفسهم لله عز وجل وصححوا معتقداتهم وتوجهوا برغبتهم ورهبتهم إلى الله، جاء النصر من عند الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثانيا، الدعاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعاء ضعفائكم، فالضعفاء خلف الصفوف الذين يوجهون دعاءهم إلى الله عز وجل. هذا الدعاء يستجيبه الله تعالى في شأن الموحدين، وهذا فيه خير كثير. والدعاء على المنابر أيضا، وهذا هو الذي نصر به البؤرسلان، الدعاء الحار على المنابر في ساعة الجمعة على وجه الخصوص، ثم بالإلحاح في هذا الدعاء. فرعون قال وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إنه لا يهمه أن موسى عليه السلام يدعو ربه وما إلى ذلك. فالدعاء هام جدا في الانتصار على الصليبيين وفي الانتصار على كل أعداء الله. هذه سنن من سنن الله عز وجل، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذه هي الدروس التي أخذناها من هذه المعركة الشهيرة. كانت سنة 461 هجرية، انظر إلى سقوط بيت المقدس، سقوط القدس في عام كام؟ 492 هجرية، يعني بعد كده بحوالي 30 سنة لم يصح المسلمون ولم يستفيدوا، وكانت حالتهم في منتهى السوء، في منتهى السوء. ولكن هذه المجموعة اللي هي 20,000 بقيادة هذا البطل المجاهد الصادق الذي وافق على قول العلماء والنصحاء من الفقهاء المخلصين بأن يحدد ابتداء المعركة ساعة الصفر كما يقال، بأن تكون ساعة الجمعة، وأن يأخذ الخطباء في الدعاء لهم وفي الإلحاح على الله عز وجل، وأن يذلوا أنفسهم لله. ثم جاء هذا القائد ومرغ وجهه في التراب لله عز وجل قبل بداية المعركة. هذه من السنن، برغم أن الواقع كان مريرا جدا كما سنفصله اليوم بإذن الله تعالى. الدروس هذه الدروس، لما سقنا هذا الدرس بالذات؟ لما سقنا هذا الدرس وما هي العبرة؟ لأننا الآن نواجه قوى عاتية، والموازين قد اختلت تماما، يستطيع رجل برشاش مثلا آلة أن يقتل آلافا من الناس، مدفع يحصد مدينة، طيارة تدمر، يعني حتى لو قل عددهم عنا فإنهم يملكون القوة. والواقع الآن سيء كما كان قبل الحروب الصليبية على مستوى الدول الإسلامية أو البلاد الإسلامية إن لم يكن أسوأ. فالتشابه قريب جدا، ومع ذلك نصر الله هذه الفئة، فلا نيأس من روح الله أبدا في مواجهة أمريكا وأوروبا برغم الدركات التي نهبط فيها كل يوم، كل يوم بنزل دركة، كل يوم بنزل دركة إلى الهاوية، كل يوم الوقائع والأحداث تنبئنا بهذا وتبشر بسواد قاتم في الأفق وبابتلاء ومحنة شديدة، إلا أن يشاء الله تعالى رحمة، فالله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فلا نيأس من رحمة الله أبدا، لن ييأس ألب أرسلان ولا مع من معه من العلماء والفقهاء ونصحوه بمواجهة هذه الملايين بهذا العتاد الضخم جدا، وواجههم ساعة الجمعة اعتمادا على الله عز وجل، متوسلا بإخلاصه وإخلاص الجن وبإخلاص الخطباء وبالإلحاح في الدعاء بالذلة لله. هذا هو الدرس الذي نأخذه إن واجهنا المحنة الشديدة التي نتوقعها في خلال سنوات، والله تعالى أعلم. كذلك الواقعة الثانية التي ذكرناها عن سقوط عكا، ولم ينتبه أكثر الناس، الناس يتصورون أنها دروس تاريخ. طب دروس التاريخ واجبة علينا أن ندرسها وأن نعيها، جاءت الأوامر كثيرة جدا في كتاب الله لتحضنا على دراسة التاريخ وأن نسير في الأرض. قد خلت من قبلكم سنن، طبقت هذه السنن وأسقطت هذه السنن في الماضي، فهذا واجب علينا وإن أهملها أكثر الدعاة، إلا أنها واجب. فهو مش مسألة دراسة التاريخ أو حصة التاريخ، كلا، من قال بذلك فهو يعني في بادي غير الوادي اللي احنا فيه، لا يعي ولا يكاد يتصور أننا الآن في حالة قريبة الشبه جدا من الحالة التي كان عليها المسلمون قبيل الحروب الصليبية الأولى. فأخذنا من واقعة عكا أيضا برغم أنها سقطت، أخذنا منها أن الصليبيين استماتوا في أي شيء لمدة عامين كاملين، استماتوا في الهجوم على المدينة واستبسلوا وجاءوا بأعداد ضخمة جدا وبعتاد ضخم، وجاء ملوكهم شخصيا، ملك فرنسا شخصيا، وملك ألمانيا إلا أن الله قضى عليه في الطريق ومعه من 300,000 اللي كانوا معاه، وملك انجلترا بعث أرسل نائبه ولمات هو لظروف تخصه، استرسلوا لمدة عامين كاملين. لماذا؟ وكانت البلاد في حالة ضنك اقتصادية كما يقال، فما مصالحهم إلا العداء لهذا الإسلام وإلا الحصول على بيت المقدس أو على القدس اللي فيها مقدساتهم وما إلى ذلك. انظر إلى بسالتهم، انظر إلى استماتتهم، انظر إلى ما أنفقوه في محاربة المسلمين. هكذا الآن، هكذا الآن الصراع بين الحق والباطل، استفسال واستماتة وتجمع من دول أوروبا برغم ما بينهم من شقاق شديد بعيد بين الأرثوذكس والكاثوليك. انظر إلى صربيا وكرواتيا لو ما كانش فيه أصلا بينهم وبين المسلمين من أهل بوسنة والهرسك، انظر إلى الصراع الذي دار بينهم لعدة أشهر، انظر إلى التاريخ أيضا والحروب العالمية، لو وجدت عجبا في الصراع والشقاق بين الملل الصليبية وبين الفرق والمذاهب الصليبية. ومع ذلك هم تجمعوا علينا الآن بقدر الله وبسنن الله. لماذا؟ لأن وضعنا سيء جدا، إذن بقدر الله تجتمع انجلترا مع فرنسا مع أمريكا مع كل دول، مع ألمانيا مع كل دول الغرب مع الدول الصليبية، يجتمعون على قلب رجل واحد. لماذا؟ وهم في شقاق شديد بعيد. لماذا؟ إنها من سنة الله عز وجل، لأننا نستحق التأديب لكي يؤدب الله بهم الجيل الجباه. هي أمم كافرة وهي إلى نهاية وإلى تدمير، هذه بسنة الله، لكن يكون ذلك بعد أن يؤدبنا الله بهم، والله تعالى يفعل ما يشاء. أما إن ازداد إيماننا وازداد عدد المؤمنين وطبق شرع الله فعندئذ يمحص الله تعالى عز وجل الذين أمنوا، وعندئذ يمحق الكافرين كما بيناه في السنة التفصيل. فالسقوط عكا أخذنا منها اجتماع الصليبيين وبسالتهم واستماتتهم في الهجوم على المسلمين. الآن يغطون بالمصالح، أمريكا وأوروبا يقول لك لنا مصالح هنا، أبدا مصالح إيه؟ مصلحتهم الأولى هي تدمير الإسلام وإبادة أهله، هذه مصلحتهم، ثم يدلسون ويلبسون على الناس فيقولون إن لنا مصالح هنا وهنا. أبدا، بل المصلحة الأولى هي تدمير الإسلام وإبادة أهله، وهذا أمر اتضح جميعا واتضح جليا في هذه الأزمان وفي هذه الوقائع في كل بقعة من بقاع الأرض. المسلمون يضربون ويهانون، يذلون، يستعبدون، تنتهك حرماتهم، يهجرون، تفعل بهم الافاعيل. ملاك الارض في فلسطين تجرأ عليهم اليهود فابعدوهم وصارت قضية المبعدين
وانتشرت بهذا، هم ملاك الارض، هذه بلادهم. اتى ومع ذلك اين المسلمون؟ واقع مرير. ولذلك ذكرنا سقوط عكا لنستدل بذلك على ما هو عليه الغرب الان، اوروبا وامريكا وما الى ذلك، عداء شرس جدا واضح جدا. وان لم يفهم الناس، اللي مش عايز يفهم بقى ويستنبط، مصيره الى ايه؟ الى الغباء. اقول او ابشر بالغباء الى ان تلقى الله، الا ان يشاء الله لك رحمة من عنده هو، من لدنه يعني، بغير اسباب منك سبحانه وتعالى وعز وجل. لماذا؟ هذه السنة التي توقفنا عندها في الدرس الماضي في قوله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. والتهديد والوعيد: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، هذا هو الوعيد تهديد، وانه اليه تحشرون. الايات متلوة في القرآن، والايات ايضا في الكون المفتوح الذي هو ككتاب مقروء، الوقائع والاحداث اليومية التي تحدث في الارض الان، كيف لا نفهم بعد هذه الوقائع؟ سبحان الله العظيم. مع ان الله تبارك وتعالى ذكرنا بذلك كثيرا: اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات. هذه ايات علينا ان نستجيب لها، لان الله تبارك وتعالى يريد ان يحيينا بها وان يحذرنا بها. اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. ومن قبل ذلك قال عن الذين يرون الآيات في سورة السجدة: يرون الآيات ثم لا يعتبرون بها. قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. هذه الآيات هي العذاب الأدنى اللي حاصل الآن على الأرض دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فليس عذابا فرديا فقط، وإنما هو أيضا عذاب جماعي يحدث في البوسنة والأرسك، في كشمير، في فلسطين، في ليبيريا، في الفلبين، على أشرس ما يكون أيضا، في أماكن كثيرة، في طاجكستان، أماكن كثيرة جدا يحدث فيها هذا التعذيب للمسلمين، تعذيب مستمر، والناس لا يفهمون ولا يستنبطون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ما هذه الآيات؟ اللي هو الوقائع اليومية اللي بنشوفها التي تحدث كلها بقدر الله وبسنة الله عز وجل، لا نستطيع ان نستنبط منها شيئا ونكتفي بالتقليد وباتباع الهوى، وليست همتنا الا البطون والفروج، فانا لله وانا اليه راجعون. ومن اظلم من ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون. فهذه ايات كثيرة جدا توجهنا في القرآن الكريم عن دراسة السنن وعن الاستفادة بالواقع الذي نحن فيه. فعلينا ان نستجيب لله وللرسول. الواقع المؤلم في البوسنة والهرسك، ما اقربنا من هذا الواقع؟ نحن قريبون جدا، لسنا بعيدين عن هذا الواقع الاليم في البوسنة والهرسك. وان كنا بعيدين عنه فهم اخوتنا، فنحن في المعركة معهم. هذا الذي يفرضه علينا الايمان واخوة الايمان، انما المؤمنون اخوة. كل هذه الوقائع والاحداث يجب ان نعيها وان ننتبه لها وان نستفيد منها. والا اللي مش هيستنبط من الاحداث الواقعة في داخل البلاد وفي خارج البلاد، اذا ابشر بهذا الوعيد واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني اذا ما فهمش النهاردة مش هيفهم بكرة، لان الامور واضحة تمام الوضوح الان. لا اي واحد بس يتفكر كده ويستمع الى كتاب الله عز وجل بغير حاجة الى شروح في مثل هذه الامور، واضحة تمام الوضوح. ومع ذلك فاستخف قومه فاطاعوه. الاحداث جارية في كل مكان والناس لا تفهم. لما لا نستجيب لله والرسول اذا دعانا لما يحيينا؟ ما بنستجيبش، مش عايزين نفهم هذه الوقائع، مش شاغلين انفسنا اصلا، لم نحمل قضية الاسلام بين جنبينا، لم نحملها، اذا مش هتعملها غدا وستزداد غباء بالغد. لماذا؟ واعلموا. اذا كنت عايز تفهم بقى الايات بعد ان اتضحت لك ووضحت للجميع على رؤوس الاشهاد في الحياة الدنيا هذه، وضحت للناس وبعدين ما فيش استفادة، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تريد ان تستنبط فلا تستطيع الاستنباط الا ان يغفر الله لك، لمسألة اخرى. تريد ان تفهم فلا تستطيع الفهم. تريد ان تتابع القرآن فلا تستطيع ان تتابع القرآن. لماذا؟ لان الله حال بينك وبين قلبك. لماذا؟ كما قال، او نوع من معنى هذه الآية: ونقلب افئدتهم، اللي تفهم الفؤاد هي اداة الفهم في الانسان وبيترتب عليها عقل الامور وما الى ذلك. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. كما لم يؤمنوا به اول مرة. تبع علم اول مرة فلما لم يؤمنوا؟ اذا عقوبة الله التون على الذنب هذه العقوبة ايه؟ الغباء الشديد. يعني لا تستطيع ان تتحكم في نفسك. حالة الناس في بلادنا الان اللي هي البلادة الكاملة مهما كان الخطباء ومهما كانت الجرائد والمجلات هذه الامور مشهورة ومشتهرة وتجد حالة بلادة شديدة جدا في الناس. بلادة شديدة لماذا؟ لان الله حال بينهم وبين قلوبهم رأوا الايات واضحات ومع ذلك الحال كما هو الكل ينظر ولا يستطيع ان يفعل شيء مجرد كده يمصمص شفتيه وما الى ذلك حتى يمكن لا يستنكر المنكر حتى لا يكاد يفهم ما الذي يحدث. لماذا؟ لانه تبين له وكان في مقدرته ان يقول كلمة او يفعل شيئا فلم يقل ولم يفعل. اذا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه هذا هو الذي اراه والله اعلم كعقوبة الهية من خلال السنن الربانية على اهل بلادنا الان. نوع من البلادة في العالم الاسلامي نوع من البلادة نوع من التبلد وعدم الاستجابة لما يحييهم. لماذا؟ على برضه هو نوع من قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وفي هذا المعنى الآيات كثيرة واضحة. هذه السنة التي تعرضنا لها في آخر درس الماضي ولم نستطع أن نبينها نظرا لظروف المطر وما إلى ذلك. الآن نبدأ هذا الدرس عن الحروب الصليبية الأولى وما أشبهها بحالنا اليوم. وعلى الكل أن يحاول الفهم وأن يحاول الإسقاط وأن يحاول الاستنباط فالأحداث التاريخية كثيرة والأحداث الواقعة الآن أيضا أكثر منها. فإذا أخذنا الواقع الإسلامي قبل الحروب الصليبية لا تقول لي هذا تاريخ. طب ما هو تاريخ مفروض علينا أن نعرفه ولابد لنا أن نعرفه لأنه بسنة الله. لما قدر الله للصليبيين أن يرتفعوا في هذا الزمان زمان الحروب الصليبية الأولى على المسلمين وأن يصنعوا فيهم المذابح في الروها وأنطاكيا وعسقلان والقدس وما إلى ذلك مذابح. دماء المسلمين تنهار كالأنهار دماء المسلمين تهراق كالأنهار. لماذا؟ بفعل الصليبيين. لماذا؟ خلاص يبقى علينا بقى نشوف لان الايه تقول وهي دي اللي احنا بندور حواليها. يعني كل السنن الربانيه التي ذكرناها للاجابه على هذا السؤال ان هذا لما قدر الله هذا ازاي الكفار دول يركبوا المسلمين بالشكل ده. انت تقول اين رحمه الله اين؟ وبعدين هذا ايه نوع من ظن السوء برب العالمين ونوع من ظن غير الحق برب العالمين ظن الجاهلين. لانك تزكي نفسك وتزكي بلادك احنا مسلمين كويسين وبنصلي وبالتالي كيف قدر الله ان يفعل بنا كذا وكذا وان تعلو علينا امريكا واوروبا وان يكون الحال كما قد علمنا. فتكون الاجابة قل هو من عند انفسكم قل هو من عند انفسكم. فالسؤال لما قدر الله للصليبين في الحروب الاولى وفي الحملات الصليبية الأولى أن يحدث ما حدث في بلاد المسلمين. إذن علينا أن ندرس واقع بلاد المسلمين قبل الحروب الصليبية الأولى. وسؤال آخر كيف جاء الله تعالى بالفتح أو أمر من عنده كما جاءت الآية في سورة المائدة وانتصر المسلمون على الصليبيين. هذا سؤال آخر له إجابته من خلال الواقع أيضا الذي تلا الحروب الصليبية أو كان في آخر عهد الحروب الصليبية والذي أتى الله به عز وجل عن طريق العلماء أولا وعن طريق التصفية اولا بتصحيح العقائد اولا والتربية ثانيا. فجاءت الدولة الزنكية ودولة صلاح الدين الايوبي وما الى ذلك. الان نصف الواقع المرير للمسلمين قبل الحروب الصليبية الاولى والذي كان السبب لان قل هو من عند انفسكم. طب عملوا ايه يا رب؟ اهو ده حنقول لك اهو اللي عملوه. اولا الخلافة الدولة العباسية كانت في بغداد والشام سوريا ولبنان وفلسطين. طب يعني كل ده تحت سلطان الخلافة. الخلافة العباسية ضعيفة جدا لأسباب كثيرة. اهل السنة والجماعة الابطال السلاجقة هم الذين كانوا رابطون على الثغور في مواجهة الدولة البيزنطية ودولة المرابطين في المغرب. هذه لا نتعرض لها الان والاندلس لا نتعرض لذلك الان وانما نتعرض هنا في هذه المنطقة الى الخلافة العباسية. وفي مصر قلب العالم الاسلامي كما يقال كان الفاطميون او العبيديون هم الحاكمين على هذا البلد وهم اصحاب عقيدة باطنية كما سنرى ولا يريدون الا تدمير الاسلام وابادة اهله وكثيرا ما تحالفوا مع الصليبية. تلك هي العقائد الباطنية وهي من اخطر ما يكون. والدتها الصوفية الان والدتها ايضا الشيعة. فالمسألة لم تنقاد الاسماعيلية البهائية القديانية لم ينقاد العقائد الباطنية. فالواقع الاليم اللي كان موجود نبدأ به بعد ما عرفنا ايه الخلافة العباسية سوريا تا تحت الخلافة العباسية لبنان فلسطين كل ده الخلافة العباسية مصر تحت الفاطميين اللي هم الباطليين. ما الذي حدث؟ اول شيء نقول بقى ما الذي كان عليه العلماء، لانه اذا فسد العلماء فسد الحكام كحالنا في زماننا هذا، دي قاعدة سنة، اذا فسد العلماء فسد الحكام والملوك، واذا فسد الحكام والملوك فسدت الرعية، فالناس على دين ملوكهم فإن لله وإنا إليه راجعون. فإذا الفساد يبدأ أصلا في طائفة العلماء وفي أهل العلم. كيف يبدأ الفساد بعد أن كانوا على الحق المبين؟ يبدأ بفتنة المال، لأنه موحد فاهم، بقولش على أيام الدولة العباسية، بقول بوجه عام، يعني العصر اللي كان فيه انتصار المسلمين لابد أن العقيدة كانت صحيحة، فالعلماء لا تزال طائفة من أمتي، فأكثرهم كانوا على الحق المبين. طب ازاي تحول جيلهم ابنائهم او احفادهم الى هذا الفساد؟ لان الفتن لا تنقطع، سنة الله تعالى في الابتلاء. ايه الفتن دي؟ الفلوس، المال، فتنة الجاه والرئاسة والعز، وفتنة النساء، الثلاث فتن الاساسية اللي بيبتلى بها الانسان. واشرس الفتن على اطلاقها هي فتنة الجاه والرئاسة عند العلماء، يعني فتنة المال ينجو منها العالم ببساطة سهلة، وكذلك فتنة النساء ويعرف كيف ينجو، اما فتنة الجاه والرئاسة والتميز والتمايز على الاخرين هذه اشرس فتنة. هذا هو البغي، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. يبقى لما جاء العلم وجاءت البينات بغوا، بغوا يعني ايه؟ تكبر هذا على هذا، حسد هذا هذا، كل واحد يحسد الثاني، وكل يريد المنصب، هو اللي يبقى الوزير، هو المتسلط، هو اللي الحاكم يرجع اليه. الجاه والرئاسة فتنة شرسة جدا على العلماء، يعني دعك من فتنة المال وما الى والنساء، الفتنة الخطيرة هي الجاه والرئاسة. وفعلا وجد الشيطان سبيله عند العلماء، ده بترتيب اخذ حوالي 100 سنة واكثر قبل الحروب الصليبية، شيطان يعد ويستعد لهذه الحروب، وشيطان الانس والجن الاتنين بيتعاونوا مع بعض، فوجد فرصة سانحة في فتنة العلماء بالجاه والرئاسة عن طريق المذهبية، عن طريق المذهبية. فالحال كان مريرا للغاية، حال العلماء واهل العلم والمدارس في التعصب المذهبي الشديد جدا. ايه التعصب المذهبي؟ كان ينتشر في بغداد مثلا دولة الخلافة، يعني كانت الحروب الصليبية شغالة او قبلها بخمسين او ستين او سبعين سنة من سنة، كل الفترة ديت والعلماء واتباعهم في بغداد لا هم لهم الا الاقتتال، ويذبح بعضهم بعضا لاي شيء، لان من المذهب الذي تولى القضاء والافتاء والاوقاف والحسبة وما الى ذلك؟ من المذهب الذي قربه الحاكم اليه؟ هذا كل حزب بما لديهم فرحون. تمذهب شديد كان يحدث في بغداد في دولة الخلافة الاسلامية، كل مذهب فرح بما عنده. وكان المذهبان المعروفان مذهب الحنابلة ومذهب الأشاعرة في الاعتقاد في الأسماء والصفات، ونحن على خلافه والحمد لله، والشافعية في مسألة التشريع والفروع. إذن مذهبان أساسيات الحنابلة والشافعية. طب اختلفوا في نظام الصفات في الأسماء والصفات أو في معاني الصفات، المهم أنهما مذهبان الحنابلة والأشاعرة الشافعية، وقع بينهم اقتتال عجيب على سنوات متعددة، وكلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقعت بينهم وقائع يذهل الإنسان إذا تتبع المؤرخين في زمانهم المعاصر، إذا تتبع ما كتبوه وما سجلوه من أحداث عن الفتن التي كانت بين أصحاب المذاهب هذه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتأثر حال المسلمين بهذه الفتنة الشرسة، التمذهب والتعصب للمذهب، وانتقل الامر من تحكيم الاسلام القرآن والسنة الى تحكيم رجال المذهب. فلان قال، الاحناف قالوا، الشافعية قالوا، الحنابلة قالوا، المالكية قالوا، بس هو ده انتقل الامر الى هذا، كان الحنابلة والشافعية، الحنابلة قالوا، الشافعية قالوا، وعملية بقى الله ورسوله قالوا دي ما فيهاش وردة، ان فلان قالوا. إذا انتقل الأمر من تحكيم الإسلام القرآن والسنة إلى تحكيم رجال المذهب على صواب كانوا أم على خطأ، يستوي عندهم. المهم هو التعصب المذهبي المقيت جدا. وأورد عليكم على أسماعكم بعضا من هذه الفتن التي كانت كنتيجة او كتصوير لهذا الاختلاف او التمذهب او التعصب المذهبي الشديد والذي هو بغير حدود. مثلا في سنة 470 هجري احنا قلنا سقوط القدس كانت كام؟ 492. بطرس الناسك 490 او 91 معاه 300,000 قضى الله عليهم جميعا عن طريق السلاجقة من اهل السنة والجماعة المرابطين على الثغور في مواجهة الدولة البيزنطية اللي هو القسم الشرقي من الدولة الرومانية القديمة. فالان الموضوع هنا في بغداد في العاصمة 470 يعني قبل سقوط القدس قبل الحرب الصليبية قول 20 سنة. برغم ان في قبل كده بعشر سنين معركة قلب ارسلان مع الملايين المتعددة من الصليبيين مع اللي كان حاصل ده ومع ذلك لم ينتبهوا. هم انشغلوا بالتعصب المذهبي، من الاعلم؟ من الذي له حق في الرئاسة؟ من الذي له حق في العلو؟ من الذي حق في القضاء في الافتاء اللي هو حاصل برضو النهاردة. ولكن الفتنة نائمة، فتنة المذهبية دي نائمة. لماذا؟ لضعف رجال الازهر ولضعف طلبة الازهر ولفقرهم الشديد. يعني هذه الفتنة كانت صحية في الاربعينات والخمسينات، كانت صحية في هذا القرن الميلادي الذي نعيش فيه، يعني عاصرناها وشاهدنا منها الكثير بين الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية. اصد عليكم بعض الوقائع اللي كانت قبل الحروب الصليبية. تقول سنة 70 اشتبك الحنابلة والشافعية في المدرسة النظامية. ايه النظامية؟ نسبة الى الوزير. وزير كان رجلا طيبا عالما مخلصا لكنه كان اشعري، ما علينا، واشعري يعني كافر، نحن على خلافه في هذا، انما هو لم يكفر ولم يرد باشعريته الا ان ينزه الله عز وجل، ولكن من وجهة نظره بزعمه فلا نكفره، وانما التناصح، التناصح باللين حتى تسمع النصيحة. فكان اسمه نظام الملك، الوزير كان اسمه كده نظام الملك. قعد الوزارة 30 سنة وحاول ان يصلح في السواد القاتم اللي هو كان قبل الحروب الصليبية الاولى. يبقى سنة 470 اشتبك الحنابلة والشافعية في المدرسة النظامية واشتبك العامة وقتل 20. انظر 20 بيقتتلوا ليه؟ عشان التعصب المذهبي في مدرسة زي الازهر كده، مدارس اهل العلم. قتل 20 وجرح اخرون. ده في البداية والنهاية. في الجزء الثاني 10 والجزء 12 ده في البداية والنهاية لابن كثير هو تجد فيه كل هذه الوقائع واكثرها ان شاء الله. طبعا فيه الكامل في التاريخ لابن الاثير، وفيه ابن تغري بردي، وفيه لابن الجوزي ايضا المنتظم، كتب كثيرة. يعني اكثر هذه الوقائع تجدها منشورة في كل هذه الكتب. في سنة 475 استقدم الشافعية ابا القاسم البكر الاشعري الى المدرسة النظامية. شيخ يعني جاي مسجد يدي محاضرة او مدرسة جاي يدي محاضرات الى المدرسة النظامية، لانه ده نسبة الى الوزير اسمه نظام الملك، اسمه كده. فالمدارس نسبة الى يسمى المدارس النظامية. طيب عرب الحنابلة وقال، عرض بالحنابلة وكان رجل اشعريا شافعيا، فعرض بالحنابلة ليه؟ واقع اليم يحياه المسلمون، وجايت له الصليبين جم ليه وكسروهم ليه؟ طب ما دي حاجة طبيعية. فعرض بالحنابلة وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقال: والله ما كفر احمد ولكن اصحابه كفروا، انا لله وانا اليه راجعون. يعني شوف عايز اتزنق، يعني اتزنق ما قدرش بقى اول الاوس خطها الا على الحنابلة في المدرسة. 478 هجري حصل وقعة تاني في وشر طلب وشط طلبة الحنابلة بالكي الهراس، وهذا كان زميلا لابي حامد الغزالي اللي اتولد 450، الشيخ ابو حامد الغزالي امام ابو حامد الغزالي ولد 450 هجرية في نفس الحقبة دي، وده كان من الفتح ايضا برغم ما عليه من مآخذ لا نوافقه فيها، الا انه كان يحمل منهجا للاصلاح، ويقال ان منهجه هذا نتج عنه الدولة الزنكية، نور الدين وصلاح الدين وما الى ذلك وعماد الدين قبلهم، نتجوا عن اي شيء؟ عن الاصلاح الذي قام به. والذي نقل الان عن ابي حامد الغزالي لقد انسحب من اكثر من الباطل الذي كان فيه، وعندما مات وجدوا صحيح البخاري على صدره. فالذي نقل الان هي صوفيته، لانه مر بمراحل وكان فيلسوفا وذكيا جدا جبارا في الفهم وفي الكتاب وفي الكلام، وابتلع الفلاسفة ولم يستطع ان يتقيأهم الا في اخر حياته، ولم تنقل الينا اخر حياته، لانه كان عصرا الى ملكا لنا في ملكا حينقل. لكن نور الدين جاء، لانه مات 505 هجري، لا لسه عماد الدين اشتغل ولا نور الدين ولا صلاح الدين وما الى ذلك. ما علينا الان، المهم ان وشط طلب الحنابلة بالكي الهراسي زميل ابي حامد الغزالي، وشوا عند السلطان انه باطني. باطني كي الهراسي باطني، ده عالم عظيم باطني ينتسب الى الباطنية الحشاشين. ايه الحشاشين؟ والباطنية دي منهم الاسماعيلية، وكانت منتشرة في بلاد الشام. اتفقت بعد ذلك مع الفاطمية في مصر. ايه الباطنية؟ اجتمعوا جميعا كل هذه الفرق على تدمير الاسلام وابادة اهله، ولكن اسلوبهم في البداية في الجناح العقائدي الفكري زي بالتشيع لآل البيت، ووضعوا قاموسا لغويا لمفردات القرآن حتى يستطيعوا ان يلبسوا على الناس، والناس بيستعصوا عليهم على الفهم ده، يقوم يعملوا ايه؟ يجيبوا الحشيش المخدرات حتى اذا اصابهم الدوار سقوهم بهذه المعلومات. لما يصيبوا الدوار بقى يبتدي يشرب، وبقى حشاش، هو من طائفة الاسماعيلية، يستعملون الحشيش لكي يلبسوا على الناس ويعلموهم ويربوهم على الطاعة العمياء. يقول له هي كده خلاص، هي كده. كيف انقاد الناس لهذه الطائفة الباطنية الاسماعيلية؟ وبعدين تطورت الى جناح عسكري، مش بس جناح كلام، لا، الحسن بن الصباح الملعون هذا اللي استولى على قلعة ألموت هذا جناح عسكري الاسماعيلي، وحاول اسقاط الخليفة العباسي، وحارب المسلمين حروبا في كل هذه السنوات التي سبقت الحروب الصليبية. كيف للناس؟ ربنا يقول لك عمل المذابح دي ليه؟ ليه ربنا قدر المذابح الشديدة دي والضرب زي البوسنة والهرسك بالضرب؟ لما قدر الله هذا في الروها وانطاكيا وعسقلة البلاد المسلمين في سوريا ولبنان وفلسطين؟ لما قدر الله هذا؟ هي تقول لما قدر الله هذا جزاء وفاقة. لماذا؟ انهم استمعوا الى الباطنيين وشاركوهم في دولتهم، واستمعوا الى الفاطميين العبيديين وشاركوهم في دولتهم للقضاء على اهل السنة، فان لله وان اليه راجعون. بعدين عايز تقول لما قدر الله الحروب الصليبية الاولى واللي جت تدمر وتحرق المسلمين؟ لما قل هو من عند انفسكم. هذه دراسة التاريخ، دراسة التاريخ، حتى لا نظن ظن السوء بالله عز وجل، حاشا لله رب العالمين. الهم انهم وشوا بهذا الكيل الراس المباطني من الحشاشين تبع الاسماعيلية، فودع السجن او دعوا الخليفة في السجن، قبض عليه. ولكن شيخ الحنابلة ابن عقيل، طبعا هو فاهم ورجل من اهل السنة ويقدر العلماء مهما اختلف معهم، ابن عقيل شهدوا له عند السلطان حتى اخرجوه، ده في البداية والنهاية الجزء برضو 12 صفحة 162. ويروي ابن الجوزي وهو معروف عالم معروف في المنتظم، ده كتاب له مصنف المنتظم، يروي شيوع المسكرات والعرقية بين الطلبة. طالب يقول له انا بغدادي، انت عجم، انت جيت منين؟ منين؟ من بلاد العجم؟ انا كذا، انا صربي، انا كرواتي. لا ده دي بقى مذاهب، ده مش عرقية، ده انا بلبسها على الناس، لا دي مش عرقية دي، انما نكفي المذهبية هناك عرقية، انا من بغداد، انا من الموصل، انا من كذا، انا من عائلة كذا. هل هذا علم؟ هل هذا دين؟ فاين الولاء والبراء؟ فاين الولاء والبراء؟ وانتظر، انتشرت المسكرات وانتشرت العرقيات بين طلبة المدرسة الواحدة. قول له انا وافد وانا اجنبي وما الى ذلك. ترتب على ذلك اثار اجتماعية واثار سياسية واثار اقتصادية. هو ده الواقع الذي نريد ان نفهمه. لان تقول لما قدر الله الحروب الصليبية الاولى وعمل كده في المسلمين ازاي؟ نقول لك السنة بتقول قل هو من عند انفسكم. طب هم عملوا ايه؟ انت لا تدري، لانك لم تدرس التاريخ، وان درسته فمن خلال المدارس والجامعات، والمدارس والجامعات العلم تتعرض فيها لمؤامرات كل يوم تلو اليوم، كل يوم مؤامرات لتشويه التاريخ ولتشويه حياة النبي نفسه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تشويه مستمر، تشويه حاصل، مؤامرات مستمرة. هذا التاريخ اللي انت درسته التريقة والتاكم على السلاجقة، وهم اهل السنة والجماعة في زمانهم ومن على شاكلتهم، ضعفت دولتهم في النهاية بفتنة الجاه والرئاسة، لدرجة ان السلطة او الملك ملك شاه بعد ان مات، هو ايضا كان له ميول دنيوية كثيرة، والمسألة تيجي بالتدرج كده، بعد ان مات اقتتل ابنائه، اقتسموا البلاد الدولة السلجوقية واقتتلوا. اقتتلوا لماذا؟ لاي شيء؟ عشان الجاه والرئاسة. هو يريد ان يكون الملك على البلاد كلها، والثاني يريد ان يكون الملكة على البلاد كلها، وهكذا. فاقتتلوا لدرجة ان واحدا منهم لما دخل بغداد وخطب له هناك، ثم خرج وجد ام اخيه الثاني اللي واخد سلطنة هنية فخنقها، انها كانت زوجة ابيه، كانت امرأة ابيه، بس هي ام الواحد الثاني ده واخد سلطنة انه اخوه من الاب. ومع ذلك انظر الى الجاه والرئاسة والى هذه الفتنة التي حصدت المسلمين. فكان واقعهم امر، او يعني مش امر، لاننا الان في امر واقع على مدى التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يبقى اذا خلصنا الى الان ان المذهبية والانقسام تماما كالاحزاب الان، حزب وطني، حزب العمل، حزب الاحرار، حزب مش عارف ايه، حزب التجمع، حزب ايه، وهكذا. فتماما كالايه؟ كالمذهب، كالاحزاب، كالحزبية والجماعات وطبقات الحنابلة، كل حديثهم عن ايه؟ عن شيوخهم ومدحا اما تكرار واجرار لاقوال شيوخهم واما مدحا لشيوخهم، وكذلك الشافعي اما اجرار وتكرار لكلام شيوخهم او اما اطراء ومدح لشيوخهم ولاشخاص شيوخهم واصحاب مذهبهم. هل هذا هو الدين او ذلك الحاصل في الفترة دي؟ فانا لله وانا اليه راجعون. اما المشكلات المعاصرة للمسلمين في الزمن ده لا تكاد تجد لها ذكرا عند هؤلاء. الضرب واللي حاصل والمسكرات وكل ده والفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كل هذه ولا مش مهتمين بهذا، هذا لا يشغلوا بالهم. اللي بيشغلهم ايه؟ الطلبة، هذا شافعي، هذا حنبلي، من الاعلم، هذا عيل على هذا، كلية كذا عيال على كلية كذا، هذا يحدث الان عند الملاعين. الا بقى يعني لان الفقر طمس على كل هذا، فالفتنة نائمة، فتنة مذهبية هي موجودة. ايه اللي قضى عليه في زهر؟ ما قضيش عليه، فقر الازهري خلاص، ما هوش فاضيين للمذهبية ولا الاسلام حتى. وبعدين ظهور مؤسس جماعة الشرعية بذل مجهودا كبيرا لإعادة الناس برغم عليه من أخطاء، إنما هو عالم جليل، بذل مجهودا كبيرا في أي شيء، في إعادة الناس إلى قال الله وقال الرسول بحسب استطاعته. ثم جاء مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية بذل مجهودا جبارا جدا في تصحيح عقيدة الناس، وهو معروف، ونحن إن شاء الله نتبع هذه الجماعة، لا نتبع الجدران والحوائط وإنما المنهج، ونخالفهم فيما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو وجدناه كذلك. وهذا هو منهج العلماء الصادقين. إنما المذهبية مدفونة، يعني فتنة نائمة، وممكن أوي تصحو وتعمل نفس الغم اللي بنسمعه ده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر على سبيل المثال، على سبيل المثال في نواتج المذهبية، في الآثار الاجتماعية، صار المذهب يضم أخلاط الناس. إيه أخلاط الناس يعني؟ يعني التاجر الفلاني ما يعرفش يقرأ الفتح، لك ده شافعي، هو لا يستطيع أن لا يعلم شيئا، لا بس هو انضم انتمى الى المذهب صار شافعيا، ويصور صاحب الشافعي، وما يريد الا ان يكون المذهب زبونا لتجارته، واصحاب المنفعة لا يريد من المذهب الا منفعته. يعني شوف المسألة تطورت الى ايه، خرجت الى العامة. وبعدين التاجر يلاقي الشافعية النهاردة رايجين في الدنيا يبقى شافعي، بعدين يضحضر حالهم صاروا فقراء مثلا وبغير سلطان عند السلطان، يوم يتحول التاجر من الشافعية الى الحنابلة لان كلمتهم النهاردة الرايقة. هل هذا دين؟ هذا هو الواقع المرير الذي سبق الحروب الصليبية الاولى. فيضم اخلاط الناس، تاجر والشيخ والطالب والعامة، وهكذا بمجرد ان ينتمي الرجل للمذهب، وبعدين يشتري كتب المذهب ويملأ مكتبته بكتب المذهب ويتزيى بزي المذهب، خلاص هذا رجل شافعي عظيم، تفضل يا شيخ. هو يمكن ما يعرفش يقرأ ويكتب ولا يعرف الفاتحة، انما هو واخد شكل الايه الظاهر بتاع المذهب بس. ده كان نتيجة لهذه المذهبين. فالاثار الاجتماعية كانت شديدة جدا على الناس. وعلاوة على ذلك الصراع بين الطلبة، يقتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، صراع، والعصابات انتشرت، لان العلماء لا يهمهم الا الانتصار لمذهبهم، الشيخ فلان الشيخ علان، وحتى ولأشخاص، ونتج نوع من الوساطة والكهانة. ولقد تعرض لذلك شيخ الاسلام البطل ابن تيمية، تعرض لذلك فبيانه احسن بيان. فمن الاثار السياسية ايضا المترتبة على التعصب المذهبي هذا، تحولت اهداف الاسلام كما قلنا من تحكيم الاسلام الى تحكيم رجال المذهب، بحيث ينتهي اهل الاهداف تنتهي اهداف العمل الاسلامي للمذهب عند الحنابلة او الشافعية مثلا عند مشاركة زعماء المذهب ورجالاته في ادارات الدولة. يعني يقول لك العالم الفلاني رئيس الحنابلة صار وزيرا مثلا او صار متوليا للقضاء، وبعدين المذهب التالي الشيخ الفلاني من مذهبنا تولى الافتاء، الشيخ لا تولى الاوقاف، يبقى كأن هدف الحزب ليس نصرة الاسلام في مواجهة الصليبيين في مواجهة الباطنية، كلا، وانما هدفهم هو نصرة هؤلاء الناس او نصرة المذهب حلالا كان ام حراما. فانا لله وانا اليه راجعون. وصل الامر ان الناس صاروا ينتمون لهذه المذاهب بحسب نفوذها في دوائر الدولة كما بينا. وفي ظل هذا صارت العلاقات بين المذاهب الاسلامية والحكومات القائمة تتشكل حسب مواقف الحكومات من تلك المذاهب وحسب استجابتها او رفضها لاطماع هذا المذهب. زي الاحزاب، الحزب الفلاني الحكومة لم ترضه وما ادتلوش عطاءات او منح او قوانين في صالحه، يبتدي يشتغل بقى في الاذاعه وفي الراديو وفي التلفزيون وفي الجرايد وفي الخطب والصراغات تقام ليه؟ للتنديد بشأن الحكومة. لماذا؟ لأنها لم تعطيهم شيئا من الدنيا اللي كانوا عايزين المطامع. كذلك كانت المذاهب على رؤوس العلماء والمشايخ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحكومة تبقى كويسة قوي متى؟ لو أن هذا المذهب حصل على كذا وحصل على كذا وحصل على كذا، ده الحكومة عظمة على عظمة، عظمة على عظمة. والحروب الصليبية على الأبواب، الحروب الصليبية الأولى، انظر إلى فساد العلماء وإلى علماء السوء، وقارن ذلك بالذي يحدث في زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. روى السبكي في طبقات الشافعية مجلد السابع جزء السابع، قال: بنى الوزير نظام الملك، اتكلمنا عنه، مسجدا للشافعية في احدى المدائن مدينة مر، وكان الجميع مشرفا على جامع الحنفية. حنفية مش حنفية المية، اصحاب مذهب ابي حنيفة يعني. ساء ذلك الاحناف في المدينة واعتبروه تحديا لهم، فهاجموا المسجد الجديد واحرقوه. انظر للتعصب المذهبي. ونشبت بين الطرفين فتنة هائلة كادت الجماجم فيها ان تطير عن الغلاصم يعني عن الاعناق. وتبعا لذلك استخفت السلاطين بالعلماء والشيوخ. علماء ايه والشيوخ ايه؟ كما يقال في هذا الزمان ده عبتوع فتة، ينصرون مذهبهم، اما الواقع الاليم المشكلات المعاصرة لي لا تعنيهم، ده علماء فتة. فصار الحاكم هو الذي يعين القاضي، صار الحاكم هو الذي يعين الاوقاف، متولي الاوقاف، متولي الافتاء، هو الحاكم يفهم في الدين. ده هذا كان في العصور التي سبقت الحروب الصليبية الاولى، فانظروا وقارنوا بينها وبين الذي يحدث الآن. ولذلك نقول إن السنوات المقبلة تحمل سوادا أشد قتامة من السواد الذي نعانيه الآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف ظنوننا في هذا، فالله تعالى غالب على أمره وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير. شوف انظر مثلا من المذهب الحنفي محمد ابن موسى بن عبد الله البلسعوني، يعني نقدر نقول البلسعوني، إن الله وإن إليه راجعون. ده توفي سنة 506 هجري، يعني في العصر 506 يعني كان بيت المقدس كان قد سقط. يعني الحروب الصليبيه كان بقى لها كام سنه؟ من 92 او من 90، يعني حوالي 15 سنه حصل كل ده، والناس دول عايشين. توفي 506، ولي قضاء بيت المقدس ثم قضاء دمشق، هو حنفي. طيب، وكان غاليا في مذهب ابي حنيفه، وكان يقول، بيقول ايه بقى ده؟ بيقول: لو كانت لي الولايه السلطان والسيف يعني، لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية. وكان مبغضا لأصحاب مالك أيضا، وده في البداية والنهاية برضو في الجزء 12 صفحة 175. يعني شوفوا الصورة ازاي، شوفوا المسألة، ادي واقع المسلمين قبل حرب الصليب، وجاي تقول ليه ربنا سلط الصليبيين بالشكل ده وخلقهم وخلق عدتهم وخلق أعمالهم لتضرب المسلمين في هذا العصر نتكلم عنه، جاي تقول ليه؟ قل هو من عند أنفسكم. هذا هو الواقع. كذلك وجود الصوفية، هو الصوفية ما توجدش ليه؟ يعني كانت قبل كده الصوفية كانت قبل القرنين الخامس والسادس الهجري، كان يعني يطلقونها مثلا على الاعمال القلوب وعلى تطهير القلوب وعلى الزهد، طبعا كان فيها من البلاء ما فيها. لكن في القرنين الخامس والسادس العملية اتأندلت او كما يقال صارت الى حال سيئة كالآتي: فرقة الملامتي، ده فين؟ في بغداد قدام الخليفة العباسي. ده الواقع ده بالعقائد دي نواجه بها امريكا واوروبا الان. وهيقول لك ايه اللي جاب الان دلوقتي؟ ما هو الان زي الحرب الصليبية الاولى، وقريب الشبه، عليك انت تسقط بقى وتفهم الواقع. فالملامتية احدى الفرق الصوفية، قال امرهم في القرنين الخامس، يعني في البداية كانوا كويسين، يقول لك ملامة اشتغل واتصدق وبعدين اجي اخر نار اشحت تاني. لماذا؟ لكي اسقط في اعين الناس. كله كلام فارغ، انما النية برضو ايه؟ يقول لك لكي اتحقق بالاخلاص واكون لا يكون عندي رياء ولا يكون لي قيمة عند الناس، يعني اقتل الجاه والرئاسة في نفسي. يعني في خير، وان كان برضو هذا غير ده مخالف للسنة، اتصدق واشحت، كيف يكون هذا؟ لا، واقوم بالتسول امام الناس حتى اقضي. اسمه الملامتي، انا مش هشرح بقى الطويل. المهم قال امرهم في القرنين الخامس والسادس الهجريين، اللي هو ايه الخامس والسادس؟ ايه الخامس يعني 400 كذا؟ طب الحروب الصليبيه و 61 اللي انتصر فيها الارسلان، وبعدين بطرس الناسك و 90 و 92 سقوط المسجد الاقصى وسقوط القدس. طب ما هو ده القرن الخامس. شوف الصليبيين جايين يدمروا في المسلمين ويحرقونهم، ومع ذلك توجد الصوفية، اول فرقة منها الملامتي. قال امره في القرن الخامس والسادس الى فرقة خرجت على تعاليم الشريعة. شوف ابتدت بايه؟ ان واحد يقتل جاه الرئاسة عنده، يسقط فيها عن الناس. شوف البقى ده اصلا بس مخالفة للرسول برضو عليه الصلاة والسلام، وان كان في الشكل جميلة مش ممكن تخالف الرسول وتنجح، والله العظيم هذا لا يكون ابدا، وهذه بسنة الله عز وجل، الا ان تكون عن جهل. دي مسألة أخرى، إنما تبقى عارف الرسول صلى الله عليه وسلم كان على إيه وتخترع من عندك إنما هو الهوى، فلن تنجح إذن أبدا ولن تفلح إذن أبدا، إنما النجاح والحياة في الاستجابة لله وللرسول إذا دعانا لما يحيين. فآلت هذه الفرقة إلى فرقة خرجت على تعليم الشريعة واستباحة المحرمات، وقالت إن المراد خلوص القلب إلى الله، أما التعبد بالشرع فهو رتبة القاصرين عن الفهم والمقلدين. شوف إلغاء الشريعة ده إزاي، دول صوفية موجودين، لا وقال الخالق تاخد صوفية معاك وعشان تقابله برة، طب ما تصدق إن لله وإنا إليه راجعون، قل هو من عند أنفسهم. الفرقة التانية الحلوليون، إيه الحلوليون يعني؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يحل في العارفين، في الأولياء، في العلماء الطاهرين، في العارفين، في فئة العارفين المخلصين بزعمهم. يعني النصارى قالوا أن الله حل في المسيح، طب هو دول قالوا لا مش مسيح بس، أنا بنكفرهم عشان هم قالوا حل في المسيح بس، هكذا قال الحلولية، أما الحل بيقول لك في كل العارفين. فالحلوليون والخارجون على قواعد الشريعة من أتباع الحلاج، أولا شبهوا الحلاج بالمسيح، شبهوا الحلاج وقالوا إن هو إيه؟ هو صلب طبعا الحلاج كما تعلمون، وقتل قتلة عظيمة يستحقها، فقعدوا يتكلموا، شوف الحروب الصليبية على الأبواب، وهم يتكلموا في إيه؟ أن الحلاج ده كان ضريبة عليه يعملها، يعني من مقتضيات صلاحه ومقامه أن يقتل ويصلب، ده شيء طبيعي على العمالقة، أي الحلاج ده كان عملاق. هو يعظم في إذاعة الإيه؟ القرآن، الإذاعة القرآن تعظم الحلاج، هذا الحلاج اللي أتباعه بيقول إيه الحلول بس أي الحلول في ماذا؟ يا ريت بقى ليتهم اقتصروا على فئة العارفين، وإنما انظر إلى تطور أمرهم، يبقى شبهوه بالمسيح في قتله وصلبه وإلقاء الشبه على غيره، قال يعني إنه لا قتل ولا صلب، ده فرقة تانية بقى، يعني مجموعة طائفة تانية من الحلوليين، قالوا يا عم ده لا قتل ولا صلب، ما هو كان فين؟ لا شبه لها كالمسيح يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدين طوروا الحلول في القرن الخامس والسادس إلى أن اشتمل على كل شيء جميل، يعني كل امرأة جميلة يبقى حل فيها الله، ده الحلولية. تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا. وبالتالي نتج عن هذا إيه؟ أباح النظر إلى المستحسنات باعتبار أنهم ينظرون إلى جمال الله، هو قريب منه برضو السفهاء اللي ينظر إلى جمال، ولا ينور جمال النبي عليه الصلاة والسلام. ده كان واقع القاقع المرير اللي قبل الحرب الصليبية، وجاي تقول لي ربنا قدر ليه كده؟ قدر ليه؟ بسنة الله، قل هو من عند أنفسكم، وإحنا برضو كذلك الآن، لما ربنا بيقدر كده؟ ده إسرائيل ذهبت إلى إريتريا ولا سلطان عنيف وقوي جدا هناك، وذهبت إلى نيجيريا ولا سلطان هناك، وهي صاحبة أكبر الشركات المسيطرة هناك، تطوقنا تماما، وفي دولة اسمها لا أذكر اسمها الآن تنشئها كإسرائيل تماما في القرن الأفريقي عشان تحكم القبض علينا، كل ده قبل سنة 2000 اللي جاية في الملك الألفي اللي هم أحكموه عند البروتستانت أوان، ثم انتشرت هذه العقيدة والتي بمقتضاها يتم تدمير المسلمين تدميرا شاملا، واللي حيدروا ويتبقى منهم لما يأتي المسيح سنة 2000 يخلص بقى على باقي المسلمين، وبعدين وينصر اليهود ويرفع اليهود والنصارى فوق السحاب لغاية لما يخلص على المسلمين، ده عقدت الملك الألفي، وده اللي حصل. تخطيط والتدبير ماشي، تخطيط والتدبير ماشي. طبعا الأستاذ دكتور عبد الله حامد ربيع لما تنبأ بهذا لم يتنبأ بالملك الألفي، لم يكن يعرفه لواحد مواش من الإسلاميين يعني المتخصصين في التيار الإسلامي، لا، وإنه هي دراسات استراتيجية حدد ميقاتها سنة 95، كان ده منشور عند يعني الصورة بتاعته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى جماعة الحلوليون دول برضه الطائفة منهم تقول أيضا إن الشريعة قيد للفرد، إن الشريعة قيد للفرد في مقام العبودية وهو مقام الجهل بالله، فإذا عرف الصوفي ربه فقد تحلى بالحرمة وسقطت عنه التكاليف. انظر إلى أي أمر وصلت إليه هذه الطرق، كل ده موجود متى؟ موجود قبل الحروب الصليبية الأولى، كأنه استعداد شيطاني لكي يأتي الصليبيون، بس يعودوا بقى كم سنة؟ أكثر من 200 سنة في هذه المناطق عاثوا فيها فسادا، وأصابوا المسلمين في سوريا وفي الأردن وفي الخلافة أيضا، وفي عهد اسمه ده أرمانس الروم الذي واجهه ألب أرسلان فيما بعد، وفي عهد إلى آخر أصابوا البلاد بشر كبير. هذه الطائفة الملامتي والحلوليون الخارجون على الشريعة، آدي الصوفية. ظهرت طائفة أخرى اسمها التصوف السني، في حاجة اسمها التصوف السني، يعني يريدون بذلك أمراض القلوب، يعني وشرح التوكل على الله وتزكية الانفس بقى. طب نسميها تصوف ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سماها تصوفا؟ هل الرسول سماها تصوفا؟ انا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، طائفة الباطنية ايضا ما كانت موجودة مع الصوفية ومع الحلولية وما الى ذلك. الباطنية اشرس الطوائف، اشرس الطوائف. فلكي ابين لك حجم التحدي الباطني في مجال العقيدة والفكر، لابد ان ندرس او نقف على تعاليم التي جعلت لنصوص القرآن ظاهرا وباطنا، عشان تعرف ايه الباطنية دي. مش الباطنية بتاع المخدرات، الباطنية يعني يظهر شيئا ويخفي شيئا اخر. فقالوا ايه؟ ما هو لازم اذكر بقى، انا ذكرت ذلك في من قبل، لكنه من الدرجة من الاهمية بمكان لابد ان اعيدها على اسماعكم الان. فقالوا نصوص بقى القرآن انها ظاهر وباطن يخرجان بها عن مضامين العقيدة الاسلامية. فقد فسروا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. قالوا فيها ايه؟ قالوا بان القلائد هم الائمة المستورون، وقالوا ان البيت الحرام هو الخليفة الفاطمي. ومعنى قوله تعالى: واذا كنتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، هو الاقرار بالامام الناطق الذي يفيض عنه العلم ويوصل من قبله الى معرفة الله، ويربونهم على عقيدة الباطنية الاسماعيلية التي تمنح شخص الامام الحاكم الريادة العقائدية والسياسية المغلقة، وتمنحه مرتبة الهية. ولقد وضعت الباطنية العبادات والعقائد الاسلامية قاموسا لغويا يناسب التأويلات التي ابتدعوها. من ذلك قولهم ان كل ما ورد من الظواهر عن التكاليف، الامر والنهي عن الشريعة والحشر والنشر والامور الالهية، هي امثلة ورموز الى بواطن. يا بني يا مسلمون فوقوا بقى، فوقوا ايه؟ بطلوا الصلاة والصيام والكلام ده، كل دي اوامر حاجات ظاهرة، انما هي رموز الى بواطن، والهدف هو الباطن. فما هو؟ قالوا: فمعنى الجنابة افشاء السر. اصل يربونهم على الطاعة العمياء وبيسكروا بالحشيش، كانت طائفة الحشاش، طائفة الحشاشين. هيقول له: طب اطلعه على سر التكوين الباطني، اطلع على السر. طب يفشي السر ازاي؟ وذلك قال له: والجنابة فهم انك تأتي مراتك؟ لا، امال الجنابة ايه؟ افشاء السر عشان ما يطلعش اصلهم بره. والغسل لك تجديد العهد على من افشى السر، يعني اذا افشيت سر الباطنية تعمل ايه؟ تغتسل. لا، تجديد العهد على من افشى السر. والكعبة النبي عايز اصلا، مفيش حاجة اسمها بيت الحرام ولا ذلك بقى، ده يبقى النبي. والباب علي، والتلبية اجابة الداعي، والطواف بالبيت سبعا اي الطواف بالامام الى تمام السبعة، والنار الجهل بعلوم الباطنية، يعني جهنم النار اللي ما يعرفش الباطنية. يبقى الحشيش من ناحية، والنار من ناحية لو ما يعرفش الباطنية، والجنابة هي افشاء السر، والغسل منها هو التبري من كل مذهب يخالف مذهبهم. ايه الكلام ده؟ وناس يبدأوا الكلام ده، يستحق بقى سنة الله عز وجل في تسلية الصليبيين في الحروب الصليبية الاولى، والطهور التبري من كل مذهب يخالف مذهب امام الباطنية. ولقد انتشر دعاة الباطنية في الازمان اللي بتكلم عليها دي، القرن الخامس، في غرب العالم الاسلامي وشرقه، واخذوا يدعون الى اسقاط الحكومة السنية وعلى رأسها الخلافة العباسية، واستطاعوا من خلال ذلك ان يفسدوا عقائد الامة وان يثيروا الفتن والقلاقل، ومضوا يغتالون الشخصيات التي تعارضهم، فقتلوا مئات القادة من الوزراء والعلماء والسلاطين، ونشروا الرعب في كل مكان. فيش اي واحد ناجح من العلماء او القادة الا وحاولوا قتله، وقتلوا كثيرا جدا منهم. الباطنية، الباطنية، وهي الان ينفق فيها البهرة، ده قسم الباطنية. كلام عن الحلاج والحلولين قسم الباطنية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر خطير، خطير جدا. ثم أيها الإخوة الأعزاء، ننتقل أيضا نتكلم عن نفس الباطنية. استطاع في سنة 450 إلى تقويض الخلافة العباسية بالقيام بانقلاب عسكري اسمه انقلاب البساسيري سنة 455 هجري، قبل الحرب الصليبية حوالي 40 سنة. وأعلن عزل الخليفة العباسي اللي هو البساسيري ده الباطني، ودعا الخليفة الفاطمي، او دعية، او هو دعا الخليفة الفاطمي، وراح يقتل قيادات السنة وعلماءها مدة عام كامل. ويصف عماد الدين الاصفهاني الامر الذي احدثه الانقلاب البساسيري هذا فيقول كلام ده مسجل في كتب التاريخ. يقول وفي هذه الفترة تمت فتنة البساسير. شوف الباطلية اخرتها ايه بعد العقائد والتشيع لآل البيت وما الى ذلك. شوف النتيجة وصلوا الى اي شيء. انظر كيف وصلوا. وصلوا ايه؟ وفي هذه الفتنة تمت فتنة البساسير. ودخل بغداد سادس ذي القعدة سنة 450. وخرج سادس عشر ذي القعدة سنة 451 والحمد لله. وكانت سنة سيئة كادت تكون لنور الله مطفئة. فانه دعا الى الدعي بمصر مصر. ولم يجد الخليفة بمقره في دار الامانة مقرة. وصلب البساسير رئيس الوزراء ابا محمد ابن المأمون رسول خليفة. وقتل اصحاب قريش بن بدران عبد الرزاق ابا نصر احمد بن علي. واختل نظام الاسلام واعتلت دار الاسلام وطالت غربة الامام وهالت كربة الانام. واستمر البساسير هذا بحكم بغداد باسم الفاطميين حتى قدم السلاجقة بفضل الله وهم اهل السنة وقاموا بالقضاء على فتنته هذه وانقاذ الخلافة العباسية والعقيدة السنية. وهنا اتخذت الحكومة الفاطمية سياسة جديدة اذ تحالفت مع الحركة الباطنية الاسماعيلية ومضى الطرفان في تأليب عامة المسلمين واثارة الفتن وتنفيذ الاغتيالات الى اخره. فاستولوا عام 488 على قلعة شاهوز بالقرب من اصفهان وهي من القلاع الحصينة والمهمة في مناطق السلاجقة. وهكذا يعني وتعاهدوا او عاهدوا الصليبيين. وشفنا الجمالي ما الذي صنع بانتزاع القدس قبل الصليب ما ان يأتي الصليبيون اليها من ايدي السلاجقة. ثم اراد ان يختلي بها وان يستأثر بها لنفسه لانه اتفق مع الصليبين فلم يقبلوا منه ذلك وكانت سقوط القدس. الناس يصدقون هذا الباطن الكافر الحاقد يصدقونه. لماذا؟ عشان التشيع لأهل البيت. مدد يا حسين. طب ما فيش مدد يا ابو علي ابدا. ما فيش مدد يا حسن اخو الحسين. لا هو ده كان الحسين حسن في الشام والعراق حال حسن. انما هنا الحسين لا الحسين ده هنا عشان اقيم الوثن باسمه هنا فمدد يا حسين. الناس يستمعون الى هذا يستمعون الى القرآن ثم يتبعون الباطنية. يبقى حق عليهم ان تسقط عليهم سنة الله عز وجل. قل هو من عند انفسكم. المواضيع كثيرة جدا في هذا واكتفي بهذا القول ما يتعلق بالمظاهر الاجتماعية والسياسية الناتجة عن فساد العلماء وانصرافهم عن الحق الناتج عن التعصب المذهب المقيت الناتج عن الافتتان بفتنة الجاه والرئاسة والذي يسمى بغيا بينهم. وما اختلف الذين اوتوا العلم في النهاية العلماء بيختلفوا بايه؟ لا عن قلة علم وانما عن البغي. من الرئيس؟ من الذي يتولى ولاية كذا؟ من الذي يكون له السلطان؟ من الاعلم؟ من الذي يشار اليه بالبنان؟ من الذي يقول صحب؟ وهكذا. فانا لله وانا اليه رجع. اما فساد الحياة الاقتصادية فحدث ولا حرج. يعني هقول لك بس امثلة لان الوقت قد طال. امثلة فقط لكي تعلموا ان حضور الصليبيين في الحروب الصليبية الاولى الى بلاد المسلمين قريب الشبه جدا بحضور امريكا واوروبا في الحروب الصليبية الحديثة اخرها الصومال واللي هي كانت قبل ذلك في الخليج وما كان من حرب العراق وما الى ذلك مستغلين في ذلك عميلهم صدام حسين. هذا هو الرجح عندنا انه عميل. المهم انها حروب شرسة جدا ولا تبغي الا تدمير الاسلام وابادة اهله. فانا بقول لك الواقع المزر الاليم اللي كان في الحروب الصليبية الاولى قبل الحروب الصليبية الاولى عشان يبقوا من عند انفسكم. انظر الى المجاعات الشديدة المجاعات التي كان يعاني منها الناس. ما هو بالحسنات والسيئات العلام يرجعون. يعني تعاز الباطنية تعمل كده والناس تمشي وراها والصوفية والملامتية والحلولية والمذهبية والناس سايبين الواقع الاليم وسايبين الاسلام ويحكمون الوسطى والكهنوت في شيوخ المذاهب وعايز ربنا يسيبهم ده كله. لا تميجي الصليبين ضرب مرة واحدة كده حاشا لله. ما ايه اللي حصل؟ لا لقد اخذناهم بالسنين ونقص فيه نقص من الاموال ونقص من الثمرات. فاقدم اليك دليلا على هذا برغم ان ايه ان الامراء والقادة استأثروا بهذا المال. الوزير الفاطمي بدر الجمال اللي بنتكلم عنه ما هو بيظهر للناس انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ومن حياب الامام علي والحسين وما الى ذلك وهم اللي اقاموا الاوثان الموجودة دي. وللأسف تجد شيخا يشرح القرآن والناس يلتفون حوله. وقع في براثن هذه الدعوة بتاع الفاطميين يقول لك اصلا متدروش اصلا بقعد جنب سيدنا ده واثن يعبد من دون الله. انت عايز سيدنا الحسين ده على الرؤوس طبعا ده على الرأس والعين. حد يتكلم في ايه؟ يتكلم في الحسين؟ كلا وإننا بنتكلم عن الوثن اللي اسمه الحسين. الوصي بيسموه الحسين، انما شخص الحسين ده سيدنا طه حاشي اتكلم فيه ولا غصان الدروش وبحبه على جنب سيدنا. هو سيدنا جه هنا دي وثن، تحب تقعدوا جنب الصنم والوثن ليه؟ انت عشان تقول لي ازاي الناس ساروا خلف الباطنيه. امامك امثله وامثله من الصوفيه الان، كيف تمذهب الناس، كيف خضعوا للسلطان، كيف 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 كيف، كل ده تاريخ. مش بقى التاريخ يعيد نفسك، لا 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 لا، وانما هو قل هو من عند انفسكم. عمل ايه بدل الجمالي ده او الجمالي؟ خلف 600,000 دينار، 600,000 خربت المليون، لا لا لا، خلف 600,000 دينار. ده 600 ده ايه ده؟ ده 6,000,000,000 بقى ولا 6,000,000؟ ان الله وان اليه راجعون. 600,000,000 دينار، والناس ما كانتش لاقيه تاكل في الزمن ده، و250 ارداب بدراهم، و75 الف ثوب اطلس، و30 راحله احقاق ذهب عراقي، ودوات ذهب فيها جوهر قيمته 12,000 دينار، و100 مسمار من ذهب، وزن كل مسمار 100 مثقال في 10 مجالس، وفي كل مجلس 10 مسامير، على كل مسمار منديل مشدود بذهب بلون من الالوان ايما احب منها لبسه، و500 صندوق كسوه لخاصته من دقه النسوة دمياط، وخلف وطلق خلف من الخيل، خلف من الخيل والرقيق والبغال والمراكب والطيب والحلي والتجمل ما لا يعلم قدره، ما لا يعلم قدره الا الله، وخلف من البقر والجواميس والغنم ما يستحي الانسان من ذكر عدده، وبلغ ضمان البانها في سنه في سنه وفاته 30,000 دينار، ووجد في تركته صندوقان كبيران فيهما ابر ذهب برسم الجواري والنساء، واقتفى الجند اثار الامراء والوزراء، فكانوا اذا ما نشبت الفتن بين امرائهم او السلاطين والملوك يستغلون الفرصه وينهبون المدن والمحلات التجاريه والبيوت. من ذلك ايضا ما حدث سنه 428 بيرويه ابن تغري بردي ملخصا لاحداثه حيث يقول، انظر بقى، انظر الضربه الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها الان. وفي اغنياء بتعمل ايه زي بدل الجمالي ده، بيسموهم القطط السمان في زمننا هذا، ويقول لك اللي خد 1,000,000,000 واللي خد كم 1,000,000,000 وقعد بره. بتسمع انت الكلام ده في الجرائد؟ طب ما هو ده كان حاصل في نفس الفترة برضه. طب ما هي مش بقى التاريخ يعود نفسه؟ لا 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 لا، قل هذه السنن، ولن تجد لسنة الله تحويلة، ولن تجد لسنة الله تبديلة. شوف اللي كان ترك البدر الدين الجمالي ده الفاطمي والناس ماشية وراه، عباد الحسين من دون الله ماشيين وراه، وعلماء الان يحضون حظوة في عبادة وطن الحسين من دون الله، فان البدوي كذلك اللي جه بعد كده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حالة الناس كانت ايه اللي هم ماشيين في ركاب القادة والباطنية ده في الزمان اللي قبل الحروب الصليبية؟ يقول استمع استمع لهذا النقل. وباع رجل دارا بالقاهرة كان الشراء قبل ذلك ب900 دينار، باع كان ب20 رطل دقيق. عشان كده امريكا مش عايزاها نزل على القمح ولا دول الكلام من ده، عشان زي الدجال. وبيعت البيضة بدينار، والارداب بالقمح ب100 دينار في الاول، ثم عدم وجود القمح اصلا. شوف الكلام ده كله كان حصل فين؟ كان حصل هنا في بلادنا، ومع ذلك لم ينتبه الناس الى السنن الربانية، فانا لله وانا اليه راجعون. يتحدث ايضا صاحب هذا التاريخ عن الاوضاع في عام 449 هجرية، يعني قول 450 مثلا، يعني قبل حلو 40 سنة، هو القرن اللي بنتكلم عنه. تمهيد واعداد شيطاني. لماذا؟ قل هو من عند انفسكم. فيذكر ان الرمان والصفرجل بلغت دينارا، وكانت الخيارة واللنفرة كذلك، ويذكر كذلك انه في عام 511 هجرية غلت الاسعار وافتقدت الاقوات حتى بلغ الكر من القمح او الدقيق 300 دينار. اما وسائل الانفاق فقد اقتصرت على شهوات الاغنياء والمترفين الذين كانت تحمل لهم في الصيف من جبال لبنان الواح التلج. الواح التلج سهل النهارده اهو في الثلاجات، انما كان ما فيش الواح تلج، يوم يجي من جبال لبنان التلج ملفوفه بالصوف والخيش عازل يعني حياري. ولقد تقلبوا في اعطاف النعيم الى درجه ان تفوق الوصفه، ولعل الامثله التاليه تقدم صورا مما كانوا عليه في هذا الشهر. اسمع، يصف ابن كثير جانبا من حياه ابي نصر احمد بن مروان الكردي والي بلاد بكر ومياه فارقين اللي هو ابن ملك شاه، الكلام ده سنة 153 يعني قبل برضه حلول الصبيحة على 40 سنة. بيقول ان عنده ايه؟ كان عنده 500 سرية سوى من يخدمهن، وعنده 500 خادم، وكان عنده من المغنيات شيء كثير كل واحدة مشتراها 5,000 دينار واكثر، وكان يحضر في مجلسه من آلات الله والاواني، او يحضر في مجلسه من آلات الله والاواني ما يساوي 200,000 دينار. ان الله وان الله في البداية والنهاية في المبيض ال 12 صفحة 87. واصل ابن كثير ايضا جهاد زواج ابنة السلطان ملك شاه عمرو 108 هجرية فيقول: وفي المحرم منها نقل جهاز ابنة السلطان ملك شاه الى دار الخلافة على 130 جمل مجللة بالديباج الرومي غالبها اواني الذهب والفضة، وعلى 74 بغلة مجللة بانواع الديباج الملكي واجرسها وقلائدها من الذهب والفضة، وكان على 6 منها 12 صندوق من فضة فيها انواع الجواهر والحلي، وبين يدي البغال 33 فرسا عليها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر، ومهد عظيم مجلل بالدماج الملكي عليه صفائح الذهب مرصع بالجواهر. فإن لله وإن إليه رجعون. كل ده حاصل في عهد الحروب الصليبية الأولى. في عام 517 كل ده لسه ايه ما بقامتش الدولة بتاعت الزنكية، يعني النصارى واخدين وشغالين بيدبعوا في المسلمين، وده حصل في بغداد. خليفة المستشرق كان عنده ايه 517 هجري اقامت زوجة الخليفة المستشرق بالله حفلة ختان لأولادها للطهر يعني، فزينت بغداد واقيمت بباب النوى قبة علقت عليها من الديباج والجواهر ما ادهش الابصار، وعلقت فيه على باب السيد العلوي غرائب الحلي والحلل. وفي عام 15 برضه هجرية حينما قتل وزير السلطان محمود السلجوقي المسمى ابو طالب السمرمي، وكانت زوجته قد خرجت تحتها 100 جارية بمراكب الذهب، فلما بلغهن قتله رجعن حاسرات الوجوه وقد هن بعد العزة. استمع الى هذا وقلد السلاطين، ما هو المسألة تيجي على السلاطين بس والليوة بس ولا العميد بس، لا ده هتيجي على العسكري كمان، وقلد السلاطين والولاة وكبار الموظفين. ولك يا عم القادة حرامي مالاش انا حرامي ليه؟ وقلد السلاطين والولاة وكبار الموظفين بقية الاغنياء وشابههم بذلك نماذج غير قليلة من وعاظ ادي الكارثة اهي من وعاظ المذاهب الذين كانوا يعظون باسلوب ويعيشون في بيوتهم باسلوب اخر تماما كالذي يحدث من اكثر وعاظ التلفاز الان. فان لله وان اليه رجعون. وقد اورد ابن الجوزي وابن كثير نماذج من شيوخ المذاهب الذين حينما تقلدوا مناصب القضاء والاوقاف اخذوا الرشاوى واقتنوا الجواري، ده العلماء الوعاظ، وآلات الموسيقى وفرش الحرير، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المصالح العامة مش على بالهم، وإنما هي الفتنة، فتنة المال وفتنة الجاه والرئاسة، من اللي ياخد الكلمة في التلفاز، من اللي ياخد الكلمة في وسائل الإعلام، من اللي يتولى منصب كذا، من اللي يتولى منصب كذا. هذا هو الواقع الأليم المرير تماما كما كان قبل الحروب الصليبية الأولى. وجاي تقول لي ربنا عامل كده ليه في المسلمين؟ قل هو من عند أنفسكم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اختم ذلك بهذا الوصف عن مجاعة اصابت مصر سنة 428 يعني القرن الخامس برضو اللي هو اتت فيه الحملات الصليبية او بدايتها. يقول وده ايضا في التاريخ ابن تغري بوردي النجوم الزاهرة المجاهد الجزء الخامس من صفحة 15-16، يقول: جلا يعني هار هاجر يعني جلا مش جلا من مصر خلق كثير لما حصل بها من الغلاء الزائد والجوع الذي لم يعهد مثله في الدنيا، فانه مات اكثر اهل مصر مش الناس تفوق بقى وتعود الى التوحيد والى العقيدة الحق والى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والى الاستجابة لله والرسول الى دعاهم لما يحييهم، لا ما رجعوش. فانه مات اكثر اهل مصر واكل بعضهم بعضا واظهروا على بعض الطباخين انه ذبح عدة من الصبيان والنساء واكل لحومهم وباعها بعد ان طبخها واكلت الدواب باسرها، وباع الكلب بخمسة دنانير والسنور بثلاثة دنانير، وكان السودان يقفون في الازقة يخطفون النساء بالكلاليب ويشرحون لحومهن ويأكلونها. في سنة 440 هجرية ايضا انتشر الطاعون، انتشر الطاعون بسنة الله عز وجل. هو من البلاء، هو من البلاء، لكنه ايضا قل هو من عند انفسكم. انتشر الطاعون بالموصل والجزيرة والعراق، يبقى شوف في مصر ايه والعراق، كل ده في القرن اللي سبق الحروب الصليبية ومع بسنة الله، ومع ذلك ما صحيوش زي احنا كده. البلايا اللي احنا فيها، البلايا اللي احنا عايشينها، يبقى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وادناه اليه تحشرون. بلادة بلادة كل ده يقال وكله ايه يدوب بيسمع بس. فإنا لله إنا لله. هذه مصورة مصائب 400 هجرية انتشر الطاعون والموصل والجزيرة والعراق وبلغت الموتى 300,000 بالطاعون، وصلي مرة دفعة واحدة على 400 نفس. وبين عامي 442 و49 هجرية عم الوباء والقحط العراق والشام وسائر أرجاء العالم الإسلامي لعلهم يرجعون ولنذيقهم وهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما رجعوش، خلاص حق عليهم أن يأتي التأديب بالحروب الصليبية. وفي عام 49 عم الوباء والقحط العراق والشام وسائر أرجاء العالم الإسلامي، وكان الناس يأكلون الميتة من الحيوانات وينبشون قبور الموتى من البشر. مش بس يأكل الصحي هو طازه، ده بينبش الميت هو طازه برضه بعد موته بكام ساعة. أما الأغنياء فكانوا يشترون الرمان والسفرجلة بدينار. وفي عام 470 هجرية قبل الحرب الصليبية ب20 سنة تقريبا انتشرت الأمراض في العراق وفي السواد الأعظم من البلاد المسلمين وفي الشام. في عام 511 غالت الأسعار وافتقدت الأقوات حتى بلغ الكر من القمح أو الدقيق 300 دينار، وفقد أصلا الدقيق فيما بعد، ومات الناس جوعا وأكلوا الكلاب والسنانير. كل هذا حصل للمسلمين، وتحدرت المصائب والفقر والأمراض سنة بعد سنة بسنن الله، والناس مش عايزة تفهم. طب ما هو ده حاصل الآن أهو، من غم إلى غم، من نيل إلى أنيل، والناس برضو عملية ايه بلادة. ليه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وتحدرت المصائب والفقر والامراض سنة بعد سنة، واصبحت سنة ميزت المجتمعات الاسلامية واسهمت في اضعافها امام الاخطار التي جذبت من الخارج. نكتفي بهذا. الحال كانت سيئة للغاية. يعني هذا الكتاب الذي قرأت منه بعض النصوص اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس، وجدته كتابا جيدا بيشرح هنا ازاي المخرج من اللي احنا فيه الان. كتابا جيدا، وان كان يجهل الكثير عن الصوفية، الا انه كتاب جيد في موضوعنا هذا اللي كان قبل الحروب الصليبية ايه، الان نحن على شاكلته بس مع تغير الايه المظاهر فقط، بل نحن على اسوأ، والضربات تأتي تلو الضربات والناس نيام، الناس نيام، البلادة منتظرين ايه اللي يحدث، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا حال المسلمين. هل الإسلام سينتهي بهذه الغزوة الأمريكية بعدد صواريخ، أو بالتجسس بالأقمار الصناعية، أو بالجواسيس الإسرائيلية التي وصلت إلى سدة القرار وإلى مراكز صنع القرار وإلى كل مكان ويعرفون أكثر الأشياء عنا؟ يعني الإسلام خلاص أحيط بنا؟ هو أحيط بنا، لكن الإسلام باق إلى يوم القيامة، وسيأتي الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيأتي الله بهؤلاء، ولكن بعد أن تطبق سننه في أن يؤدب الجيل الجبان، إلا أن يشاء الله تعالى بنا رحمة. لكن أنا بقول إيه، كما يقال التاريخ يعود نفسه، لا قل هو من عند أنفسكم. آدي الحروب الصليبية الأولى، ذكرنا الفتح الذي جاء من الله بالدولة الزنكية، سبقه الإعداد من العلماء المخلصين، سبقه الاعداد الجيد وتصحيح العقيدة. جماعة انصار السنة مثلا تقوم بجزء كبير جدا من تصحيح العقيدة عند العامة وعند اكثر الناس، مش يعني دعوة الجماعة، لا كلا ما فيش حاجة اسمها جماعة. المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم فنحن معه. في مسألة الاعتقاد انظر الى الزيغ الذي في العقائد الان عند الصوفية، انظر الى الزيغ الذي عند اكثر العلماء الان، انظر الى اختلاف الناس. شريعة الله غائبة تماما ومغيبة، وكل يوم قوانين واستبدال، ومع ذلك الحاكمية عند الناس. يقول لك ها يعني ايه حاكمية؟ يعني ايه ده ثلاث ارباع الدين حاكمية؟ يقول لك ما دخلناش في السياسة. دخلناش في السياسة، ده ثلاث ارباع الدين حاكمية. مهمة المسلمين ان يقوموا بتبليغ هذه الرسالة الى كل من على الارض، فاذا قعدوا عن هذه المهمة، اي قعدوا عن الجهاد، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا الى دينهم، او حتى يراجعوا دينهم، في حديث عبد الله بن عمر، ولقد ذكرنا ذلك تفصيلا ومرارا في هذه الدروس من السنن الربانية. والله تعالى نسأل ان يوفقنا دائما في كل ما ناتي وفي كل ما ندع. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان ندخل في الدعاء نرجو بعد الصلاة الانصراف بهدوء راشدين، بعيدين عن اي داعي للفتنة، وبعيدين عن الطريق العام. ليس من حقنا ان نربك الطريق العام، او ان نشوش على المرة في الطريق العام. هل على الصلاة؟ اقدم دائما كل اسبوع رجاء الى الاخوة الا يقفوا في الطريق العام. يعني اقول لك انا عايز امشي بسرعة، يعني هتفرق دقيقتين ثلاثة، يعني انك في صلاة ما دمت في هذا الجمع المبارك، لعل بركة من الله تعالى ان تنزل علينا بعد الصلاة مباشرة بدعوة فقير او بدعوة تائب تاب في هذه اللحظة وما الى ذلك. فمستعجل على ايه؟ يبقى الانصراف راشدي على الارصفة بغير ارباك لحركة المرور، لان ذلك مما يؤثر علينا، وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد حكام المسلمين الى الاسلام، اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، وان لم تهد الحكام فاقض عليهم وات باخرين يحكمون بما انزلت يا رب العالمين. اللهم لا تقضي علينا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن تقيات النقيات، اللهم اجعلهن تقيات النقيات طيبات متسترات طاهرات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم انتقم من الظالمين، سلط الظالمين بعضهم على بعض، اهلك الظالمين بالظالمين، اخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحماك باهل البوسنة والهرسك، رحماك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، رحماك بنسائهم واطفالهم، رحماك بشيوخهم وبناتهم، رحماك باهليهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم انزل بطشك على الصربيين ومن شايعهم ومن خذلهم من بلاد المسلمين، اللهم انزل بطشك على الصربيين الكافرين ومن شايعهم من اوروبا وامريكا يا رب العالمين. اللهم زلزل الارض تحت اقدامهم، اللهم اقذفهم بالخيانة بين صفوفهم، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والافات المهلكة، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. لقد سقط في ايدي الموحدين وما لهم الا انت يا رب العالمين. يا رجاءنا اذا تغلقت الابواب، يا رجاءنا اذا تغلقت الابواب، يا مددنا اذا تقطعت الاسباب، رحماك باهل البوسنة والهرسك، رحماك بالمطرودين المهجرين من فلسطين، رحماك بالمبعدين العمالقة الموحدين، رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم سلط ذلك على الحكام الذين خذلوهم يا رب العالمين، اللهم انزل بطشك فيهم وارنا فيهم يوم نحسن مستمر. رحماك بالمجاهدين في كشمير، رحماك بالمجاهدين في ليبيريا، رحماك بمن خرج نصف مليون من اللاجئين من ليبيريا الى غينيا، رحماك بالمجاهدين هؤلاء، رحماك بالمجاهدين في كل موقع، نعوذ بك ان نغتال من تحتنا يا رب العالمين. نسألك اللهم العفة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وعلى ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا ومن بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل لنا في نفوسنا نورا واعظم لنا نورا. اللهم لا تشمت بنا الاعداء، اللهم لا تشمت بنا الاعداء، اللهم لا تشمت بنا الاعداء، واذن بتحرير المسجد الاقصى، اللهم اذن بتحرير المسجد الاقصى. لقد تهكم بنا الجميع، ونحن نلح عليك يا الله بأن تأذن بتحرير المسجد الأسير، وأن تجعل دماءنا فداء له يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة هناك، اللهم قدر أن تراق دماؤنا هناك. اللهم نصرك للموحدين في كل موقع، نصرك للمجاهدين في كل موقع، أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. رحماك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. من غلبه البكاء فليجتهد في خفض صوته حتى لا يشوش على أخيه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.